إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، اللهم إني أسألك أن أكون خيرًا مما يظنون، وأن تغفر لي ما لا يعلمون. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا جل وعز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأعظم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، التي قامت على التوحيد من أول يومها، ونصرت التوحيد، وتدافع عن العقيدة الصحيحة، فهذه أعظم نعمة وأكبر منا، فيجب علينا أن نحافظ عليها. فإن المحافظة على التوحيد طريق الأمن والاستقرار، طريق رغد العيش والرخاء في المحافظة على العقيدة واجتناب الشرك، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا عبدنا الله حق العبادة واجتنبنا الشرك تحقق لنا الأمن والتمكين، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد، أن نوحد الله سبحانه، نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. إخواني الكرام، نعم كثيرة نتقلب فيها ليل نهار، كذلك من النعم التي يجب علينا أن نحافظ عليها نعمة السنة، فالسنة نعمة عظيمة ومنة كبيرة، كما قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة، فعلى العبد أن يتذكر نعم الله من أجل أن يشكره عليها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. نتذكر نعم الله علينا من أجل أن نشكره عليها، ومن أجل أن نحافظ عليها، لأنه بالتقصير فيها سبب لزوالها. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالمحافظة عليها سبب لبقائها، وبالإهمال فيها والتقصير فيها سبب لزوالها، فلنحافظ عليها أيها الإخوة. ومن النعم العظيمة كما قلنا نعمة السنة، نعمة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يوصي أصحابه ويوصي الأمة بأن تتمسك بالسنة، وأن تعتصم بالسنة، وأن تحافظ على السنة. وما نحب الحديث عنه في هذه الليلة حديث عظيم مشهور بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. وكذلك جاء في رواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، إنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية كذلك عند ابن ماجه: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون بعدي اختلافا شديدا. هذا الحديث كما قلنا رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، صححه ابن حبان وصححه الحاكم، وقال أبو نعيم حديث جيد، وقال العراقي صحيح مشهور، وصححه الألباني رحمه الله، كذلك أخرجه ابن أبي عاصم والإمام أحمد وغيرهم كثير. فالحديث صحيح، ولا يلتفت إلى من يحاول الكلام في هذا الحديث، وهو حديث صحيح مشهور محفوظ عند المسلمين من أحاديث الأربعين النووية. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعظ الناس على وجه الراتب كما في يوم الجمعة في خطبة الجمعة وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة. قام عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس، ومن ذلك موعظته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة. وأما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة، يقول العرباض رضي الله عنه: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت أي خافت، وذرفت منها العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسوها. ولهذا تجد الإنسان عند إذا وعظ عند فراق لسفر أو غيره، فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. لهذا قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أوصى الله تعالى بها عباده، وأوصى بها الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي، إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذن فلا بد من علم ولا بد من عمل. فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله، وحصلت له التقوى. فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا، لا، المراد به العلم بما يتعين عليه من أوامر الله، بما يكون عينا عليه أن يتعلمه من أوامر الله، والناس يختلفون في ذلك. فمن كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا. فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد. وقد قال شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله عن العلم الذي هو واجب عيني، قال: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه، وهو ما تصح به عبادته وما تسلم به عقيدته. فما تعين من العلم فإن علمه يكون فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وعرفت التقوى كذلك كما عرفها، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل بعض الصحابة عن التقوى فقال: هل مررت بطريق ذا شوق؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. فهكذا يشمر من سعد الجد ويجتهد في طاعة الله ويتقي معاصي الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر؟ أي إلى الجنة، فإنها ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وامرأة حسناء جميلة. والتقوى كثيرا ما يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر جند بن جنادة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى يخاطب نبيه ويقول له: يا أيها النبي اتق الله. فعلينا أن نتقي الله جميعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعاقبة المتقين عظيمة: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين مفازا، وغير ذلك من الآيات. هذه العاقبة الحميدة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. فعلى العبد أن يكون من المتقين، ولا يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يكون ورعا مجتنبا للحرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. فعلينا أن نعمل بهذه الوصية العظيمة، أن نكون من المتقين. اتق المعاصي، إذا همت نفسك بمعصية اتق الله، كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل لابن عمها لما ضاقت بها الحال واشتد بها الفقر وطلبت منه المساعدة، فأبى أن يساعدها إلا أن يمكنها من نفسها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وأعطاها ما أعطاها من المال. فالعبد إذا همت نفسه بمعصية فليتق الله، يتق الله عز وجل، يعلم أنه موقوف بين يدي الله. تريد النجاة من عذاب الله، اتق الله. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فتريد أن تكون من الناجين، اتق الله. اتق الله في سمعك، لا تسمع الحرام. اتق الله في بصرك، لا تبصر الحرام. اتق الله في أكلك وشربك، لا تأكل ولا تشرب الحرام. اتق الله في قدميك، لا تخطو إلى أماكن الحرام. اتق الله في لسانك، إياك أن تنطق بالحرام من سب وشتم وغيبة ونميمة ونحو ذلك. اتق الله يا عبد الله. فنسأل الله تعالى أن نكون وإياكم المتقين. وهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بتقوى الله. فلنتذكر هذه الوصية دائما وأبدا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر، والسمع والطاعة. أوصاهم بماذا بعد ذلك؟ بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم حبشي، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة كما في بعض الروايات، فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا. السمع والطاعة لولي الأمر، سواء كانت إمرته عامة كالمسؤول الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمير بلدة أو أمير مركز أو ما أشبه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد أخطأ من ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة، وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات وما أشبه ذلك. ودليل ذلك أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يسمون الخليفة أمير المؤمنين، فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه، ثم يسمى إماما لأنه السلطان الأعظم. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة في بلد من بلاد الإسلام، إن الواجب السمع والطاعة فيها، لأنه صار أميرا، ولأنه لو قيل بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يتعدى على الآخر، وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله السمع والطاعة، والسمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف وفيما يقره الشرع، وأما فيما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه، حتى ولو كان الأب أو الأم أو نحو ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة تكون في المعروف. الطاعة تكون في المعروف. وكذلك لا يطاع في معصية الله وفيما حرم الله. وقد ظن بعض الناس، يقول ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به سبحانه، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه وأن نفعله، سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا، فهذا يجب امتثاله لأمر الله وأمر رسوله ولأمر ولي الأمر. وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم، فهذا لا طاعة ولا سمع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من غير معصية الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وولي الأمر له حقوق عظيمة، من تلك الحقوق طاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. طاعة ولي الأمر في المعروف حق عظيم مدون في كتب عقائد أهل الإسلام، تجد علماء الإسلام يصرحون بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، حتى لو حصل منهم جور أو ظلم يسمع لهم ويطاع. فمن حقوق ولاة الأمر أولا السمع والطاعة في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكما في الحديث الآخر، حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحديث في صحيح مسلم. لكن أصحاب الأهواء، أصحاب المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية ونحوها وداعش وهلم جرا، لا تعجبهم هذه الأحاديث. فتجد أحاديث في صحيح مسلم يضعفونها، حديث السمع والطاعة كهذا الحديث في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد صحيح البخاري، ضعفها بعض أصحاب تلك المناهج. بل حديث العرباض بن سارية، بعض أصحاب هذه المناهج يضعفون هذا الحديث. بل حديث الافتراق وجد من تكلم فيه من هؤلاء، فإن عجزوا عن تضعيف الحديث أولوا الحديث على غير معناه الصحيح، قالوا: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ليس للأمير هذا، للأمير العام، إلى غير ذلك من التأويلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. لماذا؟ لأنه يترتب على عدم السمع والطاعة من الفوضى ومن الإخلال بالأمن ومن الخروج عن الطاعة ومن المفاسد العظيمة. وجاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين. يمنعون حقك، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم، أن نسمع ونطيع لهم. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم ثوروا عليهم، أحدثوا مظاهرات وانقلابات وثورات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. فالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف من حقوق ولاة الأمر. ثانيا الصبر عليهم، إذا حصل منهم جور، حصل نقص، نصبر. من قال لك تصبر؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور؟ لا، فليصبر. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ليس اصبروا كما يقال شهر، نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نثور عليه، لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمورا تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى، لا كما يدعي أصحاب المناهي المنحرفة ممن سلكوا مسلك الخوارج في المظاهرات والثورات والانقلابات، وهذه كلها جاءت من الغرب، هذه الثورات من طريقة ماركس ولينين، هذه الثورات والانقلابات، وللأسف تلقفها. وهذه طريقة الخوارج من قبل الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. والخروج له أنواع، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن ما يتكلم ولا يكتب ولا شيء، وثانيا الخروج باللسان بالتأليب والتحريض والإثارة والتغريدات، وثالثا الخروج بالفعل، الخروج الفعلي بالثورات والانقلابات، كل هذا من الخروج. قال ثانيا من حقوق ولاة الأمر البيعة له، لزوم البيعة له، لزوم البيعة له. ولا يجوز أن يكون في عنق الإنسان بيعتان، بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، لأن هذه المناهج المبتدعة فيها بيعات، التبليغ عندهم بيعات على أربع طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. وهكذا الإخوان المسلمين عندهم بيعات كما يقول حسن البنا: أركان بيعتنا، بيعتنا كذا فاحفظوها. ولكن البيعة لولي الأمر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. وقال صلى الله عليه وسلم فوق ببيعة الأول الإمام، فهذا من حقوق ولاة الأمر. كذلك من حقوق ولاة الأمر النصيحة له، النصيحة لولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وفي حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. فهذه لا توجد في قلب، لا تجتمع في قلب فيه غل وغش: الإخلاص ولزوم الجماعة والمناصحة بالطرق الشرعية. كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ هذا السؤال المهم. هل ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه للناس لاجتهاداتهم؟ لا، بيّن لهم الطريق الشرعية، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يكن علانية أمام الناس في الملأ على المنابر، ولا في التغريدات في المواقع، ولا في المنتديات، ولا في المجالس العامة ولا الخاصة، بل يخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع الوصول إليه. يقال لك: اكتب له رسالة، فإن لم تتمكن من ذلك فأبلغ من تجد من المسؤولين، من المحافظين، رؤساء المراكز أو المسؤولين. إذا لم تيسر لك ذلك برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما أن تجلس في المجالس تؤلب على ولاة الأمر وتذكر المعايب وتبغض ولاة الأمور للعامة بذكر معايبهم، فهذا المنهج غير منهج، ليس بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. علينا أن ننهج المنهج الصحيح في المناصحة، نلزم الطريق السوي في المناصحة. وانظر إلى أئمة السلف كيف كانوا يناصحون. الإمام أحمد يسجن ويجلد، ولذلك يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. سبحان الله، يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ولما قيل له: يا إمام نخرج، قال: الدماء، الدماء، قد يترتب عليها دماء كما تلاحظون في الدول التي ثارت. يقولون: ثوروا، ثوروا. وأين الذين يقولون ثوروا، ثوروا، والذين يقولون إنها ثورات مباركة؟ وآخر يقول: ما هي إلا سنيات، وترون الخلافة إني أراها بعيني. وهكذا ضحكوا على هؤلاء وسفكت الدماء، مئات الآلاف قتلوا، ملايين شردوا، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت، وهم يتضاحكون ويلعبون على الخيول وفي المنتزهات، وهؤلاء المساكين في مصائب إلى الآن. أين الهدي النبوي؟ أين هم من هذه الأحاديث التي بيّنها صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وغيرها من الأحاديث التي قد ذكرنا بعضها. كذلك من حقوق ولاة الأمور إجلالهم واحترامهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالف ولا الجافي عنه وذو السلطان المقسط. إجلاله من إجلال الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خمسة ضامن على الله لهم الجنة. وذكر منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، والحديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض مثل الظل على الناس. يقيهم الفتن، يقيهم الشرور، المصائب. من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. وكثير من هؤلاء أهينوا ويستحقون الإهانة. فالاعتصام بالسنة نجاة، والقيام بهذه الحقوق نجاة من الفتن. قال كذلك من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم، الدعاء لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ويقول الإمام أحمد والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل الإمام أحمد يقول رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي. الله أكبر، يرى أن ذلك واجبا عليه، وهو إمام أهل السنة والجماعة. الدعاء لهم. ولهذا يقول البربهاني رحمه الله: من علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمر، ومن علامة أهل البدع ترك الدعاء لولاة الأمر، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. فمن حقوقه الدعاء له، احترامه وتوقيره، النصح له، الصبر، البيعة، السمع والطاعة. هذه حقوق احفظوها، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. نعم، ظهرت الفرق، ومن أوائل الفرق التي ظهرت الخوارج، وظهرت الروافض، وظهر الصوفية والمعتزلة والقدرية والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق. وإنه من يعش منكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا ليس قليلا. وظهر في هذا الزمن إخوان المسلمين وما تولد عنهم كما ذكرنا: قطبية، سرورية، داعش، النصرة، القاعدة، التبليغ، التحرير، وغيرها من الفرق، غير المذاهب الأخرى والعقائد المنحرفة المخالفة عن الإسلام كاليهودية والنصرانية والشيوعية. بل إن العقائد المنحرفة كالخوارج انفصل منها عدة فرق، الخوارج والروافض عدة فرق، وهكذا كما انفصل من الإخوان عدة فرق. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي بعض الروايات خلافا شديدا. طيب، إذا وجدنا هذا الاختلاف، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ ما هو المخرج من طوفان، لما ترى طوفانا من البدع والفتن؟ ما هو قارب النجاة الذي يمسك به الإنسان ويتمسك به؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي والزموا طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. يغرق في بحر البدع والضلالات. الانحراف عن السنة هلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في العقيدة إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في العبادة إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في منهج الدعوة إلى الله إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالتفرق والاختلاف هلاك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة وجد حلقة كبيرة في الجامع ولهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسمى هذا الفعل هلاك، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر صلى الله عليه وسلم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة أي بدعة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني عملنا هذا نريد الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فعلينا أن نتمسك بالسنة. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. شوف تأكيد على التمسك، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. تأكيد للأمة أن نتمسك بالسنة، نتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تمسك بالسنة. ولا تصح للعبد أي عبادة إلا أن تكون على السنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، قال: توضأ رسول الله ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، يقول عثمان، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد قول: من توضأ نحو وضوئي هذا، لابد أن يكون الوضوء على نحو السنة. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء ليس على السنة. وفي رواية في حديث آخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. والصلاة كما في حديث مالك بن الحويرث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كانت صلاتك ليست على السنة فهي مردودة. ولهذا الرجل كما في حديث خلاد بن رافع الصحيحين يصلي 3 مرات ويأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى وجاء، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة الشرعية الواردة في السنة. كذلك الحج، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. مناسك نأخذها من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاء شخص وراح الحج ولكن راح بدأ بعرفة، بدأ مزدلفة، وبعد ذلك اليوم العاشر بعد الفجر راح عرفة، وهكذا خالف في المناسك، لم يأخذ بالسنة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج صحيح؟ لا، يجب أن يكون الحج مثل ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتيان بالأركان
التي لا يتم الحج إلا بها. الحج عرفة، يجب أن يكون في المكان وفي الزمان. فكذلك الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهاج النبوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليست من أجل الكراسي، ليس من أجل الشهرة، يقال لك الداعي فلان، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس على جهل كحال المناهج المبتدعة، على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من صار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. أما دعوة على جهل فهذه طرق أهل الضلال، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك من طرق المناهج المبتدعة في هذا أنهم يصرفون الشباب عن العلماء، عن العلماء، علماء السنة، يصرفونهم عن مجالسهم، يقولون هؤلاء يتكلمون في الناس، هؤلاء ما عندهم إلا القيل والقال، يغتابون الناس، يتكلمون في أعراض الدعاة وفي أعراض العلماء، وهكذا تشويها وتنفيرا من علماء السنة ومشايخ أهل السنة. احضر مجالس أهل العلم وعلماء السنة، تسمع قال الله قال رسوله، تسمع العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية. ثم إن التحذير من دعاة الباطل منهج شرعي ومنهج نبوي، تحذير من أهل الباطل ومن المخالفين. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وعمرو بن عبيد من رؤوس أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة منهم، وبيان ما عندهم من أخطاء وما عندهم من بدع وضلالات؟ فإذا جاء من أهل السنة من يحذرك من بعض رؤوس أهل الأهواء، ممن يدعو إلى التكفير، يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحال سيد قطب الذي يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يقول هذا وليس له بين هذه البلاد إلا البحر، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله. إذا جاءك من يحذرك من هذه الأقوال تقول هذا يتكلم في أعراض العلماء، علينا أن نتقي الله. ولهذا ولاة أمرنا وفقهم الله وجزاهم الله خيرا صنفوا هذه الجماعة الإخوان جماعة إرهابية، وحذروا من كتب رموزها، وأمروا بسحبها من المكتبات العامة والخاصة حماية للمجتمعات ولأفكار الشباب. يجب علينا أن نعي مثل هذا. هذه الكتب التي تدعو للتكفير خرجت شباب، منهم من يفجر في بيت من بيوت الله، يأتي الناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويفسد في بيت الله، ومنهم من فجر بجوار بيت الله الحرام، ومنهم من فجر بجوار ساحة مسجد رسول الله، وهكذا منهم من يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل أخاه، لأنه يراهم كفار. هذه الكتب أثرت على هؤلاء الشباب، يجب علينا أن نعي هذه المخاطر وأن نتمسك بالسنة. السنة، عليكم بسنة، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك الأمر المهم يقال لك امسكوا بيدك، فإن لم تقدر فعض عليه، وهكذا صاحب السنة يعض على السنة بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يجرك ويسحبك التبليغ يسحبك لمنهج التبليغ، والإخوان المنهج الإخوان، وهكذا السرورية المنهج السروري، وهكذا كل صاحب نحلة وبدعة يجرك إلى منهجه وطريقته. فاحذر وعظ وتمسك بسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فيتمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تتمسك بالسنة، تتمسك بالسنة حتى تنجو. الاعتصام بالسنة نجاة. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن رئيس الجماعة الفلاني ولا المنهج الفلاني؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت في يوم القيامة في عرصات القيامة عمن تسأل؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فعلينا أن نتمسك بالسنة، وأن نحذر من أهل الأهواء والبدع، ومن دعاة الشر، فإن دعاة الشر أهل تلبيس، لا يحبون التحذير من الجماعات المنحرفة، لا يحبون التحذير من رموز أهل البدع ورؤوس الجماعات. يقول: دعونا من هذا الكلام، هذا يزهدون بالتحذير من هذه المناهج، هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أكثر هذه الأمة أكثر، لأنهم يتأثرون، يقول أهل العلم، لأن كل فرقة تتأثر بمن قبلها. النصارى تأثروا باليهود، وهكذا هذه الأمة تأثر. زاد الافتراق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق كما يقول الشيخ ابن باز ليست كافرة كلها، فيها الكافر وفيها الذي لم يخرج من دائرة الإسلام مبتدع، كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث متواتر إلى قوله كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في التمسك بالسنة. فلنعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. هل كانوا أحزاب وجماعات وفرق؟ لا. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقول: من الأنصار، يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فربنا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام والصراط المستقيم واحد. فعلينا أن نسلك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا البدع. الصراط مفرد والسبل جمع، سبل متفرقة. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل أي البدع والشبهات والمحدثات، هذه السبل، هذه البدع، هذه الجماعات. نحن أمة واحدة وجماعة واحدة في هذه البلاد، يجب أن نكون جماعة واحدة، وأن ننبذ هذه الأحزاب والفرق، وأن نحذر منها ديانة لله وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، الذي حذرنا من التفرق والاختلاف، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. وقالت أم سلمة: إن رسول الله قد برئ من كل من فرق واحتزب. وولاة أمرنا يحذرون من هذه المناهج ومن الدخول فيها والانتماء إليها. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: في هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الانحراف عن السنة ضلال وشقاء. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن نحشره يوم القيامة يعني. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالانحراف عن السنة ضلال وشقاء وشقاء. واتباع السنة رحمة للناس، رحمة. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل الذين يدعون للثورات والانقلابات رحموا الناس؟ لا والله، أوردوهم في شقاء في تعب في مآسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يرحمون الخلق رحمة بالناس. فصاحب السنة رحيم، كما قال الله تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم، حريص عليكم على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصاحب السنة رحيم بالناس، يحذرهم من المناهج المبتدعة الدخيلة، يحذرهم من رموز أهل الضلال، يحذرهم من هذه الثورات والمظاهرات والانقلابات والاعتصامات، لأنها ليست أساليب نبوية شرعية. أساليب الأعداء، أعداء الإسلام، من أساليب الخوارج وأهل الضلال. فيجب علينا أن نتمسك بالسنة وبالطريقة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم، احذروا. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ البدع. من الذي يحذرك من البدع؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها. إذا كان هذا التحذير من البدع قبل وقوعها، كيف إذا وقعت البدع؟ إنه يجب أن يكون التحذير أكثر وأكثر، يكون التحذير أكثر وأكثر. ما هي البدعة؟ البدعة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف سهل: خلاف السنة. وقال رحمه الله: البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله، وما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. وقال في موضع آخر: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض. وقال في موضع آخر: البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرفها بتعريف جامع كذلك، قال: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو عمل. والإمام الشاطبي يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن البدعة ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت آيات تحذم الابتداع في الدين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدثات الأمور البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي وكل ضلالة في النار. الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل البدع والمحدثات. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. وقال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقت أذان الباب. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ والفتنة، وهم أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نعم.
أثر اللهم مقام المحبة والمحبة، رضينا بالله والإسلام دينا.
يقول الله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال الشاطبي رحمه الله القصد هو طريق الحق وما سواه جائر عن الحق، أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات، طرق البدع والضلالات. وقال سهل بن عبد الله التسري رحمه الله قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر، أي إلى الملل والبدع. قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عطية رحمه الله هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع، تعم أهل الأهواء والبدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدث هذه البدعة هو أو أنه عمل بدعة سار عليها وأحدثها من قبله، ففي كلا الحالتين مردود على صاحبه. بل إن من أكثر ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم البدعة. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. معضلات الأهواء البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة إلى بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فيتحمل وزر من دعاه إلى هذا، إلى هذه الضلالة وإلى هذه البدعة، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
وفي حديث حذيفة كذلك في صحيح مسلم أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت بعد ذلك فهل بعد هذا الشر من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله، من أين هؤلاء آتين؟ من بعيد؟ من الخارج؟ قال لا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة والإمام سلامة ونجاة من هذه الفتن ومن هذه المحن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يلزم الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة كما قلنا لكم، اتباع السنة ولزوم الجماعة رحمة للأمة، والفرقة عذاب فتن ودمار للأمة. ولهذا الصحابة الكرام وعلماء الإسلام يحذرون من البدع، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا، ظلوا وأظلوا. وهؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كل من عنى له رأي من أهله وفتح له موقع. وهكذا الرافضي ينشر مذهبه، والصوفي والتكفيري وغيرهم من الجهال المتعالمين. قال اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه إن يقول إن الله لم يجعل هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. أهل البدع أهل تلبيس، ما يأتي إليك بالشر فقط، لا، يدخل مع الشر الخير حتى يمشي الشر. أهل تلبيس وتمويه كما يقول الآجري، يموهون على الناس، يلبسون على الناس، تريد العلم تعال عندنا دروس، ويجلسون معهم في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة في الأماكن البعيدة، يلقنونهم المناهج المنحرفة والعقائد الضالة، منهج التكفير، يلمعون لهم أهل البدع ورؤساء تلك الأحزاب، الإمام الشهيد، وهكذا حتى يغتر هذا المسكين، ويصرفونه عن مجالس علماء السنة. لا تحضر مجالسهم، هؤلاء أهل غيبة، هؤلاء كذا، لا تحضر محاضراتهم ولا دوراتهم، يحذرونهم. لكن إذا جاء من هو على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان، زرافات ووحدانا، والباصات تتوالى من كل جهة، طريقة معروفة من أساليبهم. فعلينا أن نحذر وأن نحذر من هذه الأساليب. قال أبو العالي رضي الله عنه عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذه الأهواء تلقي العداوة والبغضاء بين الناس. قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يعني التوبة أسهل من المبتدع. في الغالب المبتدع لا يرجع إلا أن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج ثم لا يعودون. في الحديث الآخر الذي حسنه الألباني رحمه الله: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. المبتدع يرى أنه على الحق، أنه على المنهج، تسمع فتاوى العلماء تقرأ عليه وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين الفوزان وغيرهم، والقرارات للتحذير من هذه المناهج، وهو أمام الناس قد يتكلم، لكن في جلساتهم الخاصة مع جماعتهم بخلاف ذلك، وهذا منهج مخالف. فعلينا أن نحرص على اتباع السنة وأن نحذر من هذه المناهج. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ ما هي الأسباب؟ أولا الجهل بأحكام الدين. الجهل بأحكام الدين، كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بموت العلماء. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، ولأهلها أن ينشطوا، ولأهلها أن ينشطوا أهل البدع. لكن إذا نشط أهل الحق وأهل السنة وأهل العلم في بيان السنة وفي نشر السنة وفي التحذير من البدع، انقمعت البدع وانقمع أهلها. انظر إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل. الرافضة والصوفية وأهل الكلام وإلى غيرهم، وهكذا الإمام أحمد، الإمام ابن القيم، الإمام ابن خزيمة، الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم أئمة وعلماء ومن سار على طريقتهم، شيخ ابن باز وغيرهم، علماء قاموا بهذا الدور العظيم. ورحم الله مشايخنا كذلك في المنطقة هنا، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، منذ عشرات السنين، الشيخ ربيع وفقه الله، منذ عشرات السنين وهم يحذرون من هذه المناهج، من هذه الجماعات. وجاء اليوم الذي بفضل الله صنفت أن جماعات إرهابية، وحذرت من رموزها ومن كتبها. فعلينا أن نعمل بكلام علمائنا وبتوجيهاتهم ونصحهم، وعلينا أن نحرص على أن نتفقه في دين الله ونأخذ العلم عن أهله. كذلك من أسباب ظهور البدع اتباع الهوى، اتباع الهوى. فإن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يتبع الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، يصد عن الحق. تقول له: قال الله، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الآيات، في الأحاديث، العلماء يفتون بكذا، يحذرون من هذه الفرق المناهج. لا، يتبعون أهواءهم، يتبعون دعاة الباطل. كذلك من أسباب ظهور البدع التعصب للآراء والرجال والمناهج. وترك اتباع الدليل. قال الله تعالى: وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اترك هذه المناهج المنحرفة والجماعات الضالة. قال متأثر بصاحب الحزب أو رئيس الجلسة أو المنظم، ما أقدر أترك، يشوهون سمعتي. لا، احذر، هذا ما ينفعك يوم القيامة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. انبذ هذه الجماعات وهذه الفرق وهذه الحزبيات، وتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لا تكن إمعة، احرص على اتباع الحق. كذلك من أسباب ظهور البدع كما ذكر الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: كنا حدثاء عهد الكفر أهل الحديث. فيا أيها الإخوة، علينا أن نفهم هذا الحديث فهما جيدا، وأن نحرص غاية الحرص بأن نأخذ منه هذه الوصايا العظيمة. حديث فيه وصايا عظيمة: الأمر بتقوى الله، الأمر بالسمع والطاعة، الأمر بالتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ، التحذير من البدع والمحدثات، كلها حوت هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وولي عهده الأمين أن يوفقهم ويسددهم وأن يصلح ولاة أمورنا. ونسأله سبحانه أن يحفظ جنودنا المرابطين ورجال أمرنا، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته. هذه بعض الوصايا التي أحببت أن أوصي بها نفسي وإخواني. وأغلب الأسئلة قد أشرنا إلى كثير منها، من ذلك قول بعض من التحذير من أهل البدع غيبة ونميمة، هذا أشرنا إليه. هذا يقولها أصحاب الحزبيات، هم يتكلمون في علماء الحق وعلماء السنة ليل نهار، فإذا جاء من أهل السنة من يحذر من دعاة الباطل قالوا: يغتاب الناس، هؤلاء أحدثوا فتن، دعوا إلى منهج الخوارج، إلى الثورات والانقلابات، يربون الشباب على كتب تدعو للتكفير. إذا جاء من يحذر اكتب الغيبة والنميمة. التحذير من أهل الأهواء ليس من الغيبة والنميمة، بل هذا من النصيحة، من النصيحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، ما قال غيبة ونميمة. والعلماء يقولون: الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة أمور، وذكروا منها: ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فباب التحذير من أهل البدع: ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقبلها قال: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، سنتظلم عند القاضي، أو شخص معروف بوصف معين، ومحذر، تحذير من أهل البدع. وإلا من أين عرف الناس رؤوس أهل البدع وأهل الضلال؟ كذلك من دعا إلى السمع والطاعة قال: هذا منهج جامي. سبحان الله، كل من دعا إلى السمع والطاعة قال لهم منهجي. هذا الكتاب والسنة تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بغير معصية الله. والأحاديث التي قد سمعتم، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله من علماء السنة، كما أثنى عليه الشيخ ابن باز وغيره من علماء السنة، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، مدرس في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو يقول العقيدة العقيدة، يصب العقيدة رحمه الله معروف، لكن ما السبب في كونهم يقولون هذا؟ لأنه من أوائل من حذر من أهل البدع ومن حذر من الجماعات المبتدعة في هذا الزمان، فمن أجل ذلك وابتلي، وهذه حسنات تكتب له بعد موته رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إني أسألك أن أكون خيرًا مما يظنون، وأن تغفر لي ما لا يعلمون. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا جل وعز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأعظم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، التي قامت على التوحيد من أول يومها، ونصرت التوحيد، وتدافع عن العقيدة الصحيحة، فهذه أعظم نعمة وأكبر منا، فيجب علينا أن نحافظ عليها. فإن المحافظة على التوحيد طريق الأمن والاستقرار، طريق رغد العيش والرخاء في المحافظة على العقيدة واجتناب الشرك، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا عبدنا الله حق العبادة واجتنبنا الشرك تحقق لنا الأمن والتمكين، فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد، أن نوحد الله سبحانه، نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. إخواني الكرام، نعم كثيرة نتقلب فيها ليل نهار، كذلك من النعم التي يجب علينا أن نحافظ عليها نعمة السنة، فالسنة نعمة عظيمة ومنة كبيرة، كما قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة، فعلى العبد أن يتذكر نعم الله من أجل أن يشكره عليها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. نتذكر نعم الله علينا من أجل أن نشكره عليها، ومن أجل أن نحافظ عليها، لأنه بالتقصير فيها سبب لزوالها. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالمحافظة عليها سبب لبقائها، وبالإهمال فيها والتقصير فيها سبب لزوالها، فلنحافظ عليها أيها الإخوة. ومن النعم العظيمة كما قلنا نعمة السنة، نعمة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يوصي أصحابه ويوصي الأمة بأن تتمسك بالسنة، وأن تعتصم بالسنة، وأن تحافظ على السنة. وما نحب الحديث عنه في هذه الليلة حديث عظيم مشهور بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه وفي سنن النساء، وكل ضلالة في النار. وكذلك جاء في رواية عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا رسول الله، إنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية كذلك عند ابن ماجة: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا.
وسترون بعدي اختلافا شديدا. هذا الحديث كما قلنا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، صححه ابن حبان وصححه الحاكم، وقال أبو نعيم حديث جيد، وقال العراقي صحيح مشهور، وصححه الألباني رحمه الله، كذلك أخرجه ابن أبي عاصم والإمام أحمد وغيرهم كثير. فالحديث صحيح، ولا يلتفت إلى من يحاول الكلام في هذا الحديث، وهو حديث صحيح مشهور محفوظ عند المسلمين من أحاديث الأربعين النووية. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعظ الناس على وجه الراتب كما في يوم الجمعة في خطبة الجمعة وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض إذا وجد سبب يقتضي الموعظة. قام عليه الصلاة والسلام فوعظ الناس، ومن ذلك موعظته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة. وأما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة، يقول العرباض رضي الله عنه، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت أي خافت، وذرفت منها العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم فلا ينسوها. ولهذا تجد الإنسان عند إذا وعظ عند فراق لسفر أو غيره، فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. لهذا قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أوصى الله تعالى بها عباده، وأوصى بها الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي، إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذن فلا بد من علم ولا بد من عمل. إذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى. فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا، لا، المراد به العلم بما يتعين عليه من أوامر الله، بما يكون عينا عليه أن يتعلمه من أوامر الله. والناس يختلفون في ذلك، فمن كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا. فالعلوم الشرعية فرض كفاية إلا ما تعين على العبد. وقد قال شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله عن العلم الذي هو واجب عيني، قال: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه وهو ما تصح به عبادته وما تسلم به عقيدته. فما تعين من العلم فإن علمه يكون فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وعرفت التقوى كذلك كما عرفها، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل بعض الصحابة عن التقوى فقال: هل مررت بي طريق ذا شوق؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. فهكذا يشمر من ساعد الجد واجتهد في طاعة الله ويتقي معاصي الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر؟ أي إلى الجنة، فإنها ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وامرأة حسناء جميلة. والتقوى كثيرا ما يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر جندب بن جنادة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى يخاطب نبيه ويقول له: يا أيها النبي اتق الله. فعلينا أن نتق الله جميعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعاقبة المتقين عظيمة: إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين مفازا، وغير ذلك من الآيات. هذه العاقبة الحميدة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. فعلى العبد أن يكون من المتقين، ولا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يكون ورعا مجتنبا للحرام، اتق المحارم تكن أعبد الناس. فعلينا أن نعمل بهذه الوصية العظيمة، أن نكون من المتقين، اتقي المعاصي. إذا همت نفسك بمعصية اتق الله، كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل لابن عمها لما ضاقت بها الحال واشتد بها الفقر وطلبت منه المساعدة، فأبى أن يساعدها إلا أن يمكنها من نفسه، من نفسها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها ما أعطاها من المال. فالعبد إذا همت نفسه بمعصية فليتق الله، يتق الله عز وجل، يعلم أنه موقوف بين يدي الله. تريد النجاة من عذاب الله اتق الله. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فتريد أن تكون من الناجين اتق الله، اتق الله في سمعك، لا تسمع الحرام، اتق الله في بصرك، لا تبصر الحرام، اتق الله في أكلك وشربك، لا تأكل ولا تشرب الحرام، اتق الله في قدميك، لا تخطو إلى أماكن الحرام، اتق الله في لسانك، إياك أن تنطق بالحرام من سب وشتم وغيبة ونميمة ونحو ذلك، اتق الله يا عبد الله. فنسأل الله تعالى أن نكون وإياكم المتقين. وهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم بتقوى الله. فلنتذكر هذه الوصية دائما وأبدا. قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر والسمع والطاعة، أوصاهم بماذا بعد ذلك؟ بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم حبشي، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة كما في بعض الروايات، فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا. السمع والطاعة لولي الأمر، سواء كانت إمرته عامة كالمسؤول الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمير بلدة أو أمير مركز أو ما أشبه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد أخطأ من ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات وما أشبه ذلك. ودليل ذلك أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يسمون الخليفة أمير المؤمنين، فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه، ثم يسمى إماما لأنه السلطان الأعظم. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى ولو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة في بلد من بلاد الإسلام، إن الواجب السمع والطاعة فيها، لأنه صار أميرا، ولأنه لو قيل بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يتعدى على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله السمع والطاعة والسمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف وفيما يقره الشرع، وأما فيما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه، حتى ولو كان الأب أو الأم أو نحو ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة تكون في المعروف، الطاعة تكون في المعروف. وكذلك لا يطاع في معصية الله وفيما حرم الله. وقد ظن بعض الناس، يقول ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به سبحانه، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه وأن نفعله، سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا، فهذا يجب امتثاله لأمر الله وأمر رسوله ولأمر ولي الأمر. وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم، فهذا لا طاعة ولا سمع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من غير معصية الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وولي الأمر له حقوق عظيمة، من تلك الحقوق طاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. طاعة هي الأمر في المعروف، حق عظيم مدون في كتب عقائد أهل الإسلام، تجد علماء الإسلام يصرحون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا حتى لو حصل منهم جور أو ظلم يسمع لهم ويطاع. فمن حقوق ولاة الأمر أولا السمع والطاعة في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكما في الحديث الآخر، حديث حذيفة في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحديث في صحيح مسلم. لكن أصحاب الأهواء، أصحاب المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية ونحوها وداعش وهلم جرا، لا تعجبهم هذه الأحاديث، فتجد أحاديث في صحيح مسلم يضعفونها، حديث السمع والطاعة كهذا الحديث في صحيح مسلم، أصح كتاب بعد صحيح البخاري، ضعفها بعض أصحاب تلك المناهج. بل حديث العرباض بن سارية، بعض أصحاب هذا المناهج يضعفون هذا الحديث. بل حديث الافتراق وجد من تكلم فيه من هؤلاء، فإن عجزوا عن تضعيف الحديث أولوا الحديث على غير معناه الصحيح، قالوا: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ليس للأمير، هذا للأمير العام، إلى غير ذلك من التأويلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. لماذا؟ لأنه يترتب على عدم السمع والطاعة من الفوضى ومن الإخلال بالأمن ومن الخروج عن الطاعة ومن المفاسد العظيمة. وجاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين، يمنعون حقك، حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم، أن نسمع ونطيع لهم. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لهم ثوروا عليهم، أحدثوا مظاهرات وانقلابات وثورات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. فالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف من حقوق ولاة الأمر. ثانيا الصبر عليهم، إذا حصل منهم جور، حصل نقص، نصبر. من قال لك تصبر؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يثور؟ لا، فليصبر. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ليس اصبروا كما يقال شهر نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولا نثور عليه، لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمورا تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى، لا كما يدعي أصحاب المناهي المنحرفة ممن سلكوا مسلك الخوارج في المظاهرات والثورات والانقلابات. وهذه كلها جاءت من الغرب، هذه الثورات من طريقة ماركس ولينين، هذه الثورات والانقلابات وللأسف تلقفها، وهذه طريقة الخوارج من قبل الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. والخروج له أنواع، خروج بالقلب أن يعتقد الخروج لكن ما يتكلم ولا يكتب ولا شيء، وثانيا الخروج باللسان بالتأليب والتحريض والإثارة والتغريدات، وثالثا الخروج بالفعل، الخروج الفعلي بالثورات والانقلابات، كل هذا من الخروج. قال ثانيا من حقوق ولاة الأمر البيعة له، لزوم البيعة له، لزوم البيعة له. ولا يجوز أن يكون في عنق الإنسان بيعتان، بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، لأن هذه المناهج المبتدعة فيها بيعات، التبليغ عندهم بيعات على أربع طرق صوفية، نقشبندية وسهروردية وجشتية وقادرية. وهكذا الإخوان المسلمين عندهم بيعات كما يقول حسن البنا: أركان بيعة، بيعتنا كذا فاحفظوها. ولكن البيعة لولي الأمر، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول الإمام. فهذا من حقوق ولاة الأمر، كذلك من حقوق ولاة الأمر النصيحة له، النصيحة لولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وفي حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم. فهذه لا توجد في قلب، لا تجتمع في قلب فيه غل وغش: الإخلاص ولزوم الجماعة والمناصحة بالطرق الشرعية. كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ هذا السؤال المهم. هل ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتركه للناس لاجتهاداتهم؟ لا، بيّن لهم الطريق الشرعية، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يكن علانية أمام الناس في الملأ على المنابر، ولا في التغريدات في المواقع، ولا في المنتديات، ولا في المجالس العامة ولا الخاصة، بل يخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع الوصول إليه. يقال لك: اكتب له رسالة، فإن لم تتمكن من ذلك فأبلغ من تجد من المسؤولين، من المحافظين، رؤساء المراكز أو المسؤولين. إذا لم تيسر لك ذلك برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما أن تجلس في المجالس تؤلب على ولاة الأمر وتذكر المعايب وتبغض ولاة الأمور للعامة بذكر معايبهم، فهذا المنهج غير منهج، ليس بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة في هذا العصر: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. علينا أن ننهج المنهج الصحيح في المناصحة، نلزم الطريق السوي في المناصحة. وانظر إلى أئمة السلف كيف كانوا يناصحون. الإمام أحمد يسجن ويجلد، ولذلك يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. سبحان الله، يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ولما قيل له: يا إمام نخرج، قال: الدماء، الدماء، قد يترتب عليها دماء كما تلاحظون في الدول التي ثارت. يقولون: ثوروا، ثوروا. وأين الذين يقولون ثوروا، ثوروا، والذين يقولون إنها ثورات مباركة؟ وآخر يقول: ما هي إلا سنيات، وترون الخلافة إني أراها بعيني. وهكذا ضحكوا على هؤلاء وسفكت الدماء، مئات الآلاف قتلوا، ملايين شردوا، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت، وهم يتضاحكون ويلعبون على الخيول وفي المنتزهات، وهؤلاء المساكين في مصائب إلى الآن. أين الهدي النبوي أين هم من هذه الأحاديث التي بيّنها صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وغيرها من الأحاديث التي قد ذكرنا بعضها. كذلك من حقوق ولاة الأمور إجلالهم واحترامهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالف ولا الجاف عنه وذو السلطان المقسط، إجلاله من إجلال الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خمسة ضامن على الله لهم الجنة. وذكر منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، والحديث الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض مثل الظل على الناس، يقيهم الفتن، يقيهم الشرور المصائب. من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن أهانه أهانه الله. وكثير من هؤلاء أهينوا ويستحقون الإهانة. فالاعتصام بالسنة نجاة، والقيام بهذه الحقوق نجاة من الفتن. قال: كذلك من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم، الدعاء لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ويقول الإمام أحمد والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل الإمام أحمد يقول رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي. الله أكبر، يرى أن ذلك واجبا عليه، وهو إمام أهل السنة والجماعة. الدعاء لهم. ولهذا يقول البربهاني رحمه الله: من علامة أهل السنة الدعاء لولاة الأمر، ومن علامة أهل البدع ترك الدعاء لولاة الأمر، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. فمن حقوقه الدعاء له، احترامه وتوقيره، النصح له، الصبر، البيعة، السمع والطاعة. هذه حقوق، احفظوها، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. نعم، ظهرت الفرق، ومن أوائل الفرق التي ظهرت الخوارج، وظهرت الروافض، وظهر الصوفية والمعتزلة والقدرية والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق. وإنه من يعش منكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا ليس قليلا. وظهر في هذا الزمن إخوان المسلمين، وما تولد عنهم كما ذكرنا: قطبية، سرورية، داعش، النصرة، القاعدة، التبليغ، التحرير، وغيرها من الفرق، غير المذاهب الأخرى والعقائد المنحرفة المخالفة عن الإسلام كاليهودية والنصرانية والشيوعية. بل إن العقائد المنحرفة كالخوارج انفصل منها عدة فرق، الخوارج والروافض عدة فرق، وهكذا كما انفصل من الإخوان عدة فرق. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي بعض الروايات خلافا شديدا. طيب، إذا وجدنا هذا الاختلاف، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ ما هو المخرج من طوفان، لما ترى طوفانا من البدع والفتن؟ ما هو قارب النجاة الذي يمسك به الإنسان ويتمسك به؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين،
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، إلزموا سنتي والزموا طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك، يغرق في بحر البدع والضلالات. الانحراف عن السنة هلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في العقيدة إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في العبادة إلا هالك، لا يزيغ عن السنة في منهج الدعوة إلى الله إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالتفرق والاختلاف هلاك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة وجد حلقة كبيرة في الجامع ولهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فسمى هذا الفعل هلاك، ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر صلى الله عليه وسلم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة أي بدعة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني عملنا هذا نريد الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. فعلينا أن نتمسك بسنة، بالسنة. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. شوف تأكيد على التمسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأكيد للأمة أن نتمسك بالسنة، نتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تمسك بالسنة. ولا تصح للعبد أي عبادة إلا أن تكون على السنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، قال: توضأ رسول الله، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، يقول عثمان، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشاهد قول: من توضأ نحو وضوئي هذا، لابد أن يكون الوضوء على نحو السنة. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء ليس على السنة. وفي رواية في حديث آخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. والصلاة كما في حديث مالك بن الحويرث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كانت صلاتك ليست على السنة فهي مردودة.
ولهذا الرجل كما في حديث خلاد بن رافع الصحيحين يصلي 3 مرات ويأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى وجاء، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة الشرعية الواردة في السنة، كذلك الحج، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. مناسك نأخذها من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاء شخص وراح الحج ولكن راح بدأ بعرفة، بدأ مزدلفة، وبعد ذلك اليوم العاشر بعد الفجر راح عرفة، وهكذا خالف في المناسك، لم يأخذ بالسنة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج صحيح؟ لا، يجب أن يكون الحج مثل ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتيان بالأركان التي لا يتم الحج إلا بها. الحج عرفة، يجب أن يكون في المكان وفي الزمان. فكذلك الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهاج النبوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليست من أجل الكراسي، ليس من أجل الشهرة، يقال لك الداعي فلان، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليس على جهل كحال المناهج المبتدعة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من صار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. أما دعوة على جهل فهذه طرق أهل الضلال، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك من طرق المناهج المبتدعة في هذا أنهم يصرفون الشباب عن العلماء، عن العلماء، علماء السنة، يصرفونهم عن مجالسهم، يقولون هؤلاء يتكلمون في الناس، هؤلاء ما عندهم إلا القيل والقال، يغتابون الناس، يتكلمون في أعراض الدعاة وفي أعراض العلماء، وهكذا تشويها وتنفيرا من علماء السنة ومشايخ أهل السنة. احضر مجالس أهل العلم وعلماء السنة، تسمع قال الله قال رسوله، تسمع العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية. ثم إن التحذير من دعاة الباطل منهج شرعي ومنهج نبوي، تحذير من أهل الباطل ومن المخالفين. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وعمرو بن عبيد من رؤوس أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة منهم، وبيان ما عندهم من أخطاء وما عندهم من بدع وضلالات. فإذا جاء من أهل السنة من يحذرك من بعض رؤوس أهل الأهواء، ممن يدعو إلى التكفير، يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحال سيد قطب الذي يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، يقول هذا وليس له بين هذه البلاد إلا البحر، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله. إذا جاءك من يحذرك من هذه الأقوال تقول هذا يتكلم في أعراض العلماء، علينا أن نتقي الله. ولهذا ولاة أمرنا وفقهم الله وجزاهم الله خيرا صنفوا هذه الجماعة الإخوان جماعة إرهابية، وحذروا من كتب رموزها، وأمروا بسحبها من المكتبات العامة والخاصة حماية للمجتمعات ولأفكار الشباب. يجب علينا أن نعي مثل هذا، هذه الكتب التي تدعو للتكفير خرجت شباب، منهم من يفجر في بيت بيوت الله، يأتي والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويفسد في بيت الله. ومنهم من فجر بجوار بيت الله الحرام، ومنهم من فجر بجوار ساحة مسجد رسول الله، وهكذا منهم من يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل أخاه، لأنه يراهم كفار. هذه الكتب أثرت على هؤلاء الشباب، فيجب علينا أن نعي هذه المخاطر وأن نتمسك بالسنة. السنة، عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك الأمر المهم يقال لك امسكه بيدك، فإن لم تقدر فعض عليه، وهكذا صاحب السنة يعض على السنة بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يجرك ويسحبك. التبليغ يسحبك لمنهج التبليغ، والإخوان لمنهج الإخوان، وهكذا السرورية لمنهج السرورية، وهكذا كل صاحب نحلة وبدعة يجرك إلى منهجه وطريقته. فاحذر وعظ وتمسك بسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فتمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فتمسك بالسنة، تتمسك بالسنة حتى تنجو. الاعتصام بالسنة نجاة. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن رئيس الجماعة الفلاني ولا المنهج الفلاني؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت في يوم القيامة في عرصات القيامة عمن تسأل؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فعلينا أن نتمسك بالسنة، وأن نحذر من أهل الأهواء والبدع ومن دعاة الشر، فإن دعاة الشر أهل تلبيس، لا يحبون التحذير من الجماعات المنحرفة، لا يحبون التحذير من رموز أهل البدع ورؤوس الجماعات. يقول: دعونا من هذا الكلام، هذا يزهدون بالتحذير من هذه المناهج، هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أكثر هذه الأمة أكثر، لأنهم يتأثرون، يقول أهل العلم، لأن كل فرقة تتأثر بمن قبلها. النصارى تأثروا باليهود، وهكذا هذه الأمة تأثر، زاد الافتراق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق كما يقول الشيخ ابن باز ليست كافرة كلها، فيها الكافر وفيها الذي لم يخرج من دائرة الإسلام مبتدع، كلها في النار إلا واحدة متوعدة بالنار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث متواتر إلى قوله كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في التمسك بالسنة. فلنعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. هل كانوا أحزاب وجماعات وفرق؟ لا. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقول: من الأنصار، يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فربنا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام والصراط مستقيم واحد. فعلينا أن نسلك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا البدع. الصراط مفرد والسبل جمع، سبل متفرقة. قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل أي البدع والشبهات والمحدثات، هذه السبل، هذه البدع، هذه الجماعات. نحن أمة واحدة وجماعة واحدة في هذه البلاد، يجب أن نكون جماعة واحدة وأن ننبذ هذه الأحزاب والفرق وأن نحذر منها ديانة لله وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا من التفرق والاختلاف، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. وقالت أم سلمة: إن رسول الله قد برئ من كل من فرق واحتزب. وولاة أمرنا يحذرون من هذه المناهج ومن الدخول فيها والانتماء إليها. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الانحراف عن السنة ضلال وشقاء. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن نحشره يوم القيامة عم فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالانحراف عن السنة ضلال وشقاء واتباع السنة رحمة للناس، رحمة. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل الذين يدعون للثورات والانقلابات رحموا الناس؟ لا والله، أوردوهم في شقاء وفي تعب في مآسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يرحمون الخلق رحمة بالناس. فصاحب السنة رحيم، كما قال الله تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم، حريص عليكم على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصاحب السنة رحيم بالناس، يحذرهم من المناهج المبتدعة الدخيلة، يحذرهم من رموز أهل الضلال، يحذرهم من هذه الثورات والمظاهرات والانقلابات والاعتصامات، لأنها ليست أساليب نبوية شرعية. أساليب الأعداء، أعداء الإسلام، من أساليب الخوارج وأهل الضلال. فيجب علينا أن نتمسك بالسنة وبالطريقة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم، احذروا. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ البدع. من الذي يحذرك من البدع؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها. إذا كان هذا التحذير من البدع قبل وقوعها، كيف إذا وقعت البدع؟ إنه يجب أن يكون التحذير أكثر وأكثر، يكون التحذير أكثر وأكثر. ما هي البدعة؟ البدع عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف سهل: خلاف السنة. وقال رحمه الله: البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله، وما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. وقال في موضع آخر: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض. وقال في موضع آخر: البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرفها بتعريف جامع كذلك، قال: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة أو عمل. والإمام الشاطبي يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن البدعة ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت آيات تحذر الابتداع في الدين، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدثات الأمور البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل البدع والمحدثات. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. وقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقت أذان الفجر. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين يتبعون المتشابه هم أهل الزيغ والفتنة، وهم أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نعم.
أثنى اللهم مقام المحمد رضينا بالله والإسلام دينا.
يقول الله جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال الشاطبي رحمه الله: القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر عن الحق، أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات. طرق البدع والضلالات. وقال سهل بن عبد الله التسري رحمه الله: قصد السبيل طريق السنة، ومنها جائر، أي إلى الملل والبدع. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عطية رحمه الله: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع، تعم أهل الأهواء والبدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدث هذه البدعة هو أو أنه عمل بدعة سار عليها وأحدثها من قبله. ففي كلا الحالتين مردود على صاحبه. بل إن من أكثر ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم البدع. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى
عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. معضلات الأهواء البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة إلى بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فيتحمل وزر من دعاه إلى هذا، إلى هذه الضلالة وإلى هذه البدعة، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي حديث حذيفة كذلك في صحيح مسلم أنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: كان الناس يسألون رسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت بعد ذلك: فهل بعد هذا الشر من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله، من أين هؤلاء آتين؟ من بعيد؟ من الخارج؟ قال: لا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة والإمام سلامة ونجاة من هذه الفتر ومن هذه المحن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يلزم الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، كما قلنا لكم اتباع السنة ولزوم الجماعة رحمة للأمة، والفرقة عذاب، فتن ودمار للأمة. ولهذا الصحابة الكرام وعلماء الإسلام يحذرون من البدع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم وأصحاب الرأي، أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا، ظلوا وأظلوا. وهؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كل من عنى له رأي من أهل الأهواء فتح له موقع. وهكذا الرافضي ينشر مذهبه، والصوفي والتكفيري وغيرهم من الجهال المتعالمين. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه إن يقول: إن الله لم يجعل هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. أهل البدع، أهل تلبيس، ما يأتي إليك بالشر فقط، لا، يدخل مع الشر الخير حتى يمشي الشر. أهل تلبيس وتمويه، كما يقول الآجري: يموهون على الناس، يلبسون على الناس: تريد العلم تعال عندنا دروس. ويجلسون معهم في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة في الأماكن البعيدة، يلقنونهم المناهج المنحرفة والعقائد الضالة، منهج التكفير، يلمعون لهم أهل البدع ورؤساء تلك الأحزاب، الإمام الشهيد، وهكذا، حتى يغتر هذا المسكين، ويصرفونه عن مجالس علماء السنة لا تحضر مجالسهم، هؤلاء أهل الغيبة، هؤلاء كذا، لا تحضر محاضراتهم ولا دوراتهم، يحذرونهم. لكن إذا جاء من هو على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان، زرافات ووحدانا، والباصات تتوالى من كل جهة، طريقة معروفة من أساليبهم. فعلينا أن نحذر وأن نحذر من هذه الأساليب. قال أبو العالي رضي الله عنه: عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذه الأهواء تلقي العداوة والبغضاء بين الناس. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يعني التوبة أسهل من المبتدع، في الغالب المبتدع لا يرجع إلا أن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم على الخوارج ثم لا يعودون. في الحديث الآخر الذي حسنه الألباني رحمه الله: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. المبتدع يرى أنه على الحق، أنه على المنهج، تسمع فتاوى العلماء تقرأ عليه، وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين الفوزان وغيرهم، والقرارات للتحذير من هذه المناهج، وهو أمام الناس قد يتكلم، لكن في جلساتهم الخاصة مع جماعتهم بخلاف ذلك، وهذا منهج مخالف. فعلينا أن نحرص على اتباع السنة وأن نحذر من هذه المناهج. أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ ما هي الأسباب؟ أولاً الجهل بأحكام الدين، الجهل بأحكام الدين. كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بموت العلماء. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، ولأهلها أن ينشطوا، ولأهلها أن ينشطوا أهل البدع. لكن إذا نشط أهل الحق وأهل السنة وأهل العلم في بيان السنة وفي نشر السنة وفي التحذير من البدع، انقمعت البدع وانقمع أهلها. انظر إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل، الرافضة والصوفية وأهل الكلام وإلى غيرهم، وهكذا الإمام أحمد، الإمام ابن القيم، الإمام ابن خزيمة، الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم أئمة وعلماء ومن سار على طريقتهم، شيخ ابن باز وغيرهم، علماء قاموا بهذا الدور العظيم. ورحم الله مشايخنا كذلك في المنطقة هنا: الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، منذ عشرات السنين، الشيخ ربيع وفقه الله، منذ عشرات السنين وهم يحذرون من هذه المناهج، من هذه الجماعات. وجاء اليوم الذي بفضل الله صنفت أن جماعة إرهابية، وحذرت من رموزها ومن كتبها. فعلينا أن نعمل بكلام علمائنا وبتوجيهاتهم ونصحهم، وعلينا أن نحرص على أن نتفقه في دين الله ونأخذ العلم عن أهله. كذلك من أسباب ظهور البدع اتباع الهوى، اتباع الهوى. فإن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يتبع الهوى. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، يصد عن الحق. تقول له: قال الله، وقال قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الآيات في الأحاديث، العلماء يفتون بكذا، يحذرون من هذه الفرق المناهج. لا، يتبعون أهواءهم، يتبعون دعاة الباطل. كذلك من أسباب ظهور البدع التعصب للآراء والرجال والمناهج وترك اتباع الدليل. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اترك هذه المناهج المنحرفة والجماعات الضالة. قال متأثر بصاحب الحزب أو رئيس الجلسة أو المنظم، ما أقدر أترك، يشوهون سمعتي. لا، احذر، هذا ما ينفعك يوم القيامة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. انبذ هذه الجماعات وهذه الفرق وهذه الحزبيات، وتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا تكن إمعة، احرص على اتباع الحق. كذلك من أسباب ظهور البدع كما ذكر الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: كنا حدثاء عهد الكفر أهل الحديث. فيا أيها الإخوة، علينا أن نفهم هذا الحديث فهما جيدا، وأن نحرص غاية الحرص بأن نأخذ منه هذه الوصايا العظيمة. حديث فيه وصايا عظيمة: الأمر بتقوى الله، الأمر بالسمع والطاعة، الأمر بالتمسك بالسنة وأن نعض عليها بالنواجذ، التحذير من البدع والمحدثات، كلها حوت هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وولي عهده الأمين أن يوفقهم ويسددهم وأن يصلح ولاة أمورنا. ونسأله سبحانه أن يحفظ جنودنا المرابطين ورجال أمرنا، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته. هذه بعض الوصايا التي أحببت أن أوصي بها نفسي وإخواني. وأغلب الأسئلة قد أشرنا إلى كثير منها، من ذلك قول بعض من التحذير من أهل البدع: غيبة ونميمة، هذا أشرنا إليه. هذا يقولها أصحاب الحزبيات، هم يتكلمون في علماء الحق وعلماء السنة ليل نهار، فإذا جاء من أهل السنة من يحذر من دعاة الباطل قالوا: يغتاب الناس، هؤلاء أحدثوا فتن، دعوا إلى منهج الخوارج، إلى الثورات والانقلابات، يربون الشباب على كتب تدعو للتكفير. إذا جاء من يحذر اكتب الغيبة والنميمة. التحذير من أهل الأهواء ليس من الغيبة والنميمة، بل هذا من النصيحة، من النصيحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، ما قال غيبة ونميمة. والعلماء يقولون: الذم ليس بغيبة في ستة، الذم ليس بغيبة في ستة أمور، وذكروا منها: ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فباب التحذير من أهل البدع: ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقبلها قال: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. إنسان يتظلم عند القاضي، أو شخص معروف بوصف معين ومحذر تحذير من أهل البدع، وإلا من هنا عرف الناس رؤوس أهل البدع وأهل الضلال. كذلك من دعا إلى السمع والطاعة قال هذا منهج جامي، سبحان الله، كل من دعا إلى السمع والطاعة قال لهم منهج. هذا الكتاب والسنة تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر بغير معصية الله، والأحاديث التي قد سمعتم. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله من علماء السنة، كما أثنى عليه الشيخ ابن باز وغيره من علماء السنة، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، مدرس في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو يقول العقيدة العقيدة، يصب العقيدة رحمه الله معروف. لكن ما السبب في كونهم يقولون هذا؟ لأنه من أوائل من حذر من أهل البدع ومن حذر من الجماعات المبتدعة في هذا الزمان، فمن أجل ذلك وابتلي، وهذه حسنات تكتب له بعد موته رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.